بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كلامنا في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده؟ ذكر المصنف أن ثمرة هذا البحث إذا قلنا بالاقتضاء فيكون العمل بالضد باطلا، وإذا قلنا بعدم الاقتضاء فيكون العمل بالضد صحيحا، فيما إذا أمر المولى بالإزالة فضدها الصلاة. فإذا قلنا أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة فتكون الصلاة باطلة، فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى فصلاته لا يحكم بصحتها. وإذا قلنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده فالأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن الصلاة، فإذا ترك الإزالة وصلى فصلاته صحيحة. هذه الثمرة التي اعتمدها الأصحاب منعها الشيخ البهائي وقال أن هذه الثمرة لا وجود لها. لماذا؟ لأن الضد الغير مأمور به، لأنه إذا أمرك بالإزالة فالصلاة غير مأمور بها، فكل ما لم يكن تعلق أمر بشيء فلا يمكن أن يكون صحيحا، فالصلاة باطلة على كل حال لأنها لم يتعلق بها أمر. جناب المصنف قال لا، وجود الملاك في الصلاة، وجود المصلحة في الصلاة كافي لتصحيح العمل، تصحيح العمل عمل الصلاة وتصحيح الصلاة، لأن وجود الملاك يكفي، لا نحتاج إلى تعلق الأمر. هذه محاولة أولى للشيخ المصنف. وهناك محاولة ثانية وهي فكرة الترتب التي قالت خلاصتها أن الأمر بالأهم يكون هو المتعين، فإذا عصى الأمر بالأهم فينتقل الأمر بالمهم، فيكون الأمر المهم متعلق للأمر ولكن بعد العصيان، بعد عصيان الأمر الأهم. هذه الفكرة باحثها الشيخ وردها ردا عنيفا وأبطلها جملة وتفصيلا. انتهينا إلى الطريقة الثالثة من الطرق التي قيلت لتصحيح عمل الضد. إذا أمرك المولى بشيء فضده يمكن أن يكون صحيحا، كيف؟ بفكرة العمل بمن؟ العمل بفرد الطبيعي إذا كان الأمر تعلق بمن؟ بالطبيعي. فإن المورد إذا كان قد تعلق بشيء فوري مع أمر موسع، فإن الفوري يكون واجبا في حده، والضد الآخر هو موسع فيكون موجودا من الأول إلى الأخير. فإذا زوحم المهم بأمر أهم فلا يزاحم بكل أفراده، وإنما يزاحم بمن؟ بمجموعة من الأفراد بذلك الحيز الزماني. وذكرنا يوم أمس يمكن أن أأتي بأحد أفراد الصلاة حتى في أول الزوال. لماذا؟ لأنه فرد من أفراد الطبيعي، وفرد من أفراد الطبيعي فيه ملاك، ما دام فيه ملاك فيكون العمل صحيحا. إن قلت أيضا مر علينا وذكرنا هذا، إذا كان الأمر قد تعلق بمن؟ بطبيعي ماذا؟ طبيعي الأمر الضد، يعني طبيعي الصلاة في قبال إنقاذ الغريق. الشيخ يقول إذا تعلق الأمر بالفرد كيف؟ الشيخ يقول نفس الكلام، الكلام الكلام، يعني تصح الصلاة حتى لو كان الأمر قد تعلق بفرد الصلاة، بفرد الصلاة. كيف؟ لأنه المولى ماذا قال؟ صلي. أي صلاة؟ الصلاة التي أريدها في وقتها، أريدها في وقتها، أريدها بملاكاتها، أريدها بمصالحها، أريدها بغرضها. فعندما أترك إنقاذ الغريق، اسمعوا جيدا، عندما أترك إنقاذ الغريق فالذي أصليه من أفراد الصلاة يمكن أن يكون ذلك الفرد المأمور به أو لا؟ يمكن أو لا يمكن؟ فيمكن. وهذا يعني نصحح الفرد الذي يؤتى به في حال ترك الأهم وإن كان في زمان الأمر الأهم، ولكن فرد من أفراد ذلك المأمور به فيمكن أن يقع صحيحا. نفس الكلام. وأما بناء على تعلقها، تعلق ماذا شيخنا؟ على تعلق الأوامر بالأفراد، فكذلك، يعني شنو فكذلك؟ تصح. ليش؟ لأن الفرد الأول شنو مولانا؟ مشترك مع من؟ مع الأفراد الأخرى. إخواني كم صلاة كان عندنا في 5 ساعات؟ 100 صلاة. الإنقاذ كم وقت كان يريد من عندنا؟ نصف ساعة. فكم صلاة تخرج بوجود المزاحم؟ 10. ولكن هذه الصلاة التي أنا أصليها بتركي للإنقاذ أصليها، هي فرد من أفراد تلك الصلاة أو تختلف؟ تختلف. ليش تختلف؟ فرد. فإذا فرد، والفرد في الواقع يقع ماذا؟ مشتركا بين جميع الأفراد، فيكون ماذا؟ هو الصحيح ومتعلق الأمر به. أنا هيك كتبت، أنا لنفسي هيك كتبت، قلت ظاهر أن الفرد المؤتى به، الفرد الذي يؤتى به هو مشترك مع الأفراد الأخرى في تحصيل الغرض. شيخنا أنت تقول نصف ساعة هو وقت من؟ وقت إنقاذ الغريق، و4 ساعات ونصف وقت ماذا؟ وقت الصلاة. فأنت تركت إنقاذ الغريق وصليت في وقت إنقاذ الغريق. أسألك، هل الصلاة التي تصليها فرد يتميز عن الأفراد الأخرى أو مشترك؟ في من مشترك؟ في معراجيتها، في ملاكاتها، في قربيتها، في كونها عمود الدين. كل هذه اللحاظات والأغراض والملاكات التي هي في أفراد الصلاة الأخرى أيضا شنو؟ موجودة. ما دام موجودة فيمكن أن تقع ماذا؟ صحيحة. وإن كان جريانه عليه أخفى، يعني شنو أخفى؟ يقول أن الأمر تعلق بالفرد، أن الأمر تعلق بالفرد، وأنه أنا أأتي بذلك الفرد، يمكن داعوية، اسمعوا، يمكن داعوية الإتيان بالفرد أخفى من داعوية الأمر بمن؟ بالطبيعة. داعوية الإتيان بالطبيعة يعني بفرد من أفراد الطبيعة، داعوية أظهر من إتيان ماذا؟ إتيان الصلاة بالفرد بداعوية الفردية. هيك أريد أقول، أنت لما توقف تصلي على أساس تصلي شيخنا؟ الذي يقف إلى الصلاة على أساس تصلي؟ يصلي بما هي صلاة، أو بما هي صلاة تلك الصلاة التي في اللحظة الأولى من الزوال، أو في اللحظة الثانية من الزوال، أو في الدقيقة العاشرة من الزوال، أي وحدة؟ بما هي صلاة. أحسنتم. فداعوية الطبيعة هي ماذا؟ أوضح من أن تكون داعوية الفردية للصلاة. داعوية الفردية خفية في الواقع، لا يمكن أن نقول أنها أن الذي يصلي أي صلاة؟ الصلاة التاسعة. وإحنا قلنا كم صلاة خرجت؟ 10 صلوات. الصلاة العاشرة أو التاسعة أو الثامنة، يقول هاي الداعوية ما يمكن شنو؟ ما يمكن نقول أنه يقصدها منو؟ المصلي. وإن كان جريانه، جريان منو شيخنا؟ جريان الأمر، أن هذا الأمر في الواقع دعوية علما إلى هذا الفرد بما هو فرد أو على أنه شنو مولانا؟ بما هو طبيعي. يقول وإن كان داعوي، بل وإن كان جريانه عليه أخفى، عليه لمن يرجع بما هو فرد، أخفى كما لا يخفى، يعني كما هو واضح. ليش؟ لأن الشخص الذي يقف إلى الصلاة لا يصلي، لا يصلي الصلاة التي كانت بلحاظ ذلك الزمان المزاحم. أتصلي أي صلاة شيخنا؟ صلاة التي كانت مزاحمة أو الصلاة به ما هي صلاة؟ أحسنتم، إحنا كم صلاة عندنا مزاحمة؟ 10. وكم صلاة ما مزاحمة؟ 90. فأنا في الواقع أأتي بمن؟ بتلك الصلاة التي شنو مولانا؟ أعم من أن تكون مزاحمة أو غير مزاحمة. فتأمل، فتأمل، شو يريد يقول فتأمل؟ فتأمل لعله، لعله يقول صحيح، أنت متى وقفت للصلاة؟ سي زكي، أنت متى وقفت للصلاة؟ وقفت في النصف الساعة الأولى أو النصف الساعة الثانية أو النصف الساعة الثالثة؟ أي وقت أنت وقفت للصلاة؟ مفروض شنو مفروض؟ مفروض في النصف الساعة الأولى، لأن إحنا نقول تركل الأهم وشنو وأتى بالمهم، يعني في النصف الساعة الأولى. وفي النصف الساعة الأولى نحن قلنا أنه الأمر بالصلاة خارج لمكان المزاحمة، بمعنى لم يكن هناك أمر بها، لم يكن فيها أمر. والصلاة التي لا أمر فيها لا يمكن امتثالها، لا يمكن، يعني كأنك صليت قبل الوقت. أريد أقول كلمة ما أدري أقولها لولا، ما أدري أقولها لولا، وقت الزوال متى شيخ حسام وسام؟ وقت الزوال متى؟ ساعة 12. ولأنك مخاطب بالإنقاذ ووقت الصلاة بالنسبة لك 12:30، يعني يحل وقت الصلاة 12:30. هتشي اللي يقول ليش؟ لأن نصف الساعة الأولى مو وقت صلاة، وقت شنو؟ إنقاذ، وقت إنقاذ. أقدر أقول هالحكاية ولا لا؟ لا، مو أريد أقول إشكال الشيخ بهاي، أريد أقول أنه الصلاة في الوقت المزاحم هو في الواقع لم يتعلق به أمر، فإذا لم يتعلق به أمر لا يمكن نقول بالصحة. تتمسك وين؟ تتمسك بالملاكات، خب جيد، ولكن إحنا نقول أصلا كأنك صليت في خارج الوقت. صلاة خارج الوقت ما بها ملاك، صلاة خارج الوقت بها ملاك؟ ما في ملاك. متى تكون صلاة فيها ملاك؟ إذا كانت في وقتها، إذا كانت في وقتها. وإحنا قلنا أنه المزاحمة لا تفقد الشيء ملاكه، أنا الآخر قلت أن المزاحمة لا تفقد الشيء ملاكه، فأنا بالتشبث، تشبث بالملاكات أصحح العمل، مو شنو؟ لا، هنا فتأمل شيء يقول، يقول يمكن أن يقال أنه في وقت وجود المزاحم فالمزاحم يظهر شنو مولانا؟ لا أمر به ولا ملاك فيه ولا هذا. فتأمل لعله إشارة، تكتبون لو ما تكتبون، لعله إشارة إلى أن الملاك في الفرد الخارج، من يقول لي هالفرد الخارج منو؟ منو أي فرد؟ زمن المزاحمة، زمن المزاحمة. أن الملاك في الفرد الخارج لا يصح الإتيان به، لا يصح الإتيان به. ليش؟ لعدم وجود ملاك فيه. إتش. الحمد لله انتهينا من هذا. ثم إسه نرجع إلى شنو؟ إلى فكرة الترتب. رجعنا إلى فكرة الترتب، انتهينا من الطريقة الثالثة، والحمد لله رب العالمين كانت طريقة لا بأس بها، يمكن أن نأتي بالأمر المهم ونصححه بعصياننا للأمر الأهم بمسألة الطبيعي والموسع والمضيق. هنا في الموسع والمضيق رجعنا إلى مسألة الترتب. ماذا قلنا الترتب؟ الترتب قال اجتماع الضدين في عرض واحد محال، أما اجتماع الضدين في طول أحدهما ليس بمحال. موش قلنا؟ فإذا عصل إزالة وصلى فلا إشكال فيه. ليش؟ لأن بعصيانك للإزالة تعلق الأمر بمن؟ بالمهم. لما تعلق الأمر بهم فصليها وهي صحيحة. جناب المصنف شي يقول؟ يقول اسمعوا، تصحيح الإتيان بالمهم بترك الأهم نحتاج إلى دليل جديد أو العقل حاكم. يقول العقل حاكم، لا نحتاج إلى دليل جديد. شي يقول العقل؟ يقول أيها المكلف، إذا أنت كنت بين أمرين أحدهما مقدم على الثاني، فإذا تركت الأمر المقدم فيأتي الأمر شنو؟ الثاني أوتوماتيكية، يعني مفروض عليك وتلقائيا يترتب عليك الأمر الثاني. شوف عبارته. ثم لا يخفى أنه، هذا البحث على أي أساس شيخنا؟ بناء على إمكان الترتب وصحته. ها، يعني راح إحنا نخلع لباس الآخوند. الآخوند يقول أنا هنا أتكلم مو آخوند، أتكلم هنا بعنوان مجدد الشيرازي، بعنوان شنو مولانا، بعنوان قولوا ياي بلي كاشف الغطاء، أتكلم بعنوان الفشاركي، يعني من قال بمن؟ بفكرة الترتب. هنا أنا لا أتكلم بعنوان آخوند. ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته لا بد من الالتزام بوقوعه. بوقوع شنو؟ بوقوع ترتب من دون انتظار دليل آخر عليه. يعني شنو مولانا؟ يعني شنو؟ يعني إذا تركت الأهم فالمهم يحل محله. خلاص. بأي اعتبار؟ باعتبار شنو؟ باعتبار الترتب. شو يقول الترتب؟ إذا كان أحد الضدين في مرتبة عصية أو تركة أو فاتة، يأتي شنو؟ يأتي ما كان في الرتبة الأخرى بناء بلي. وذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضي عقلا إلا امتناع الاجتماع شنو؟ في عرض واحد، لا كذلك، يعني لا على نحو الترتب، لأن على نحو الترتب هي الطولية، والامتناع يأتي على إذا ما كان الضدان على في عرض واحد، وهنا ليس. هذا ما حد يفهم المطلب إلا إذا من استوعب فكرة الترتب. ها، هذا المطلب لواحق بحث الترتب. إذا مو واضح عندك فكرة الترتب هيج، هذا ما راح تفهم شيء من عنده. زين، الآن يرجع للبهائي، بلي فكرة الترتب قلنا إذن نحن إذا صححناها فيجب علينا، إن تركنا الأهم يجب علينا المهم. بأي اعتبار؟ باعتبار أن العقل شنو يحكم بذلك، لأنك لا مناص من أحدهما، إما الأهم وإما المهم، فبتركك الأهم يحل محله المهم. واضح هذا؟ أنا لا أتكلم آخوند، أنا أتكلم صاحب هذا، أي بلي. لا
لا مو احنا شو نقول احنا شيخنا؟ نقول الامر بالاهم هو كان ولا غير، هو كان ولا غير، يعني ازل ولا غير. فاذا انا لم ازل، صاحب الفكرة يقول اذا عصى الازاله، اذا عصى الازاله فهو مخاطب بمن؟ بالصلاه. ما دام مخاطب بالصلاه فيمكن ان ياتي بالصلاه وتكون صحيحه. انا اشكلت، انا الاخر قلت الامر بالصلاه لا زال الامر بالازاله يعارضه. ليش؟ لانه مطلق وذاك كان مقيد، فالاطلاق من جهه الاهم يبقى مزاحم للاخر في كل مراتبه. هذا انا اشكالي. بس الذين قالوا بفكره الترتب بغض النظر عن هذا الاشكال، فلذلك انت لا تحاكمني، ها لا لا تحاكمني بذلك الاشكال، لان الاشكال ذاك في الواقع شنو؟ قائم. ولكن لو تنزلنا وقلنا أن فكرة الترتب تامة، فهل نحتاج إلى دليل يدل على أنه لو تركت الأهم يجب عليك أن تأتي بالمهم؟ يقول لا، هي القضية ما مولانا عقلية. شنو عقلية؟ كلما فوت المكلف على نفسه الأهم يحل محله شنو؟ المهم. على أساس؟ على أساس هي الترتب، ترتب الشيء، إما هذا وإما هذا. قال له اذهب إلى المدرسة وإلا تعال للدكان. فإذا لم يذهب إلى المدرسة فأوتوماتيكا لابد أن يأتي إلى الدكان، فإذا لم يأتي إلى الدكان يعاقب بلا شك. ليش؟ لأنه لم يخلو من أحد أمرين، إما هذا وهذا. بعدين نرجع للبهائي. البهائي شنو قال؟ البهائي قال الأمر بأحد الضدين يقتضي أن الضد الآخر باطل على كل حال، أن الضد الآخر باطل على كل حال. ليش؟ لأن الأمر بأحد الضدين يعني لا أمر بالضد الآخر، وكل شيء لا أمر فيه فلا يمكن امتثاله ويكون صحيح. مو كذا؟ لا. فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة، منو قال هذه؟ بهاء إيش قال؟ قال اعلم افهم أيها المكلف أن ما من عبادة صحيحة إلا ولا بد أن يتعلق بها أمر، والضد لا أمر فيه. مو كذا؟ لا. فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة ولم يكن في الملاك كفاية، يعني بخلافي أنا الآخر إيش قلت؟ قلت وجود الملاك كافي، ما يحتاج تعلق أمر. إذا قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة أيضا، كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة. ليش؟ لثبوت الأمر بها في هذا الحال. أي حال؟ حال ترك الأهم، حال ترك الأهم، كما إذا لم تكن هناك مضاد. يقول جناب المصنف إحنا نقول للشيخ البهائي، اسمعوا جيدا، نقول للشيخ البهائي شيخنا الأمر بالإزالة يقتضي أنه شنو؟ لا أمر بالصلاة. هو قال بهائي الأمر بالإزالة يعني لا أمر بالصلاة. ليش؟ لأن لا يمكن للمولى أن يأمر بشيئين متضادين، ما يمكن. فأمر بمن؟ بالإزالة ولم يأمر بالصلاة. فالمكلف لو ترك الإزالة وصلى صلاة صحيحة لو لا؟ بهائي قال لا. ليش؟ لأن شيء لم يتعلق به أمر، فكل ما لم يتعلق به أمر فيكون ماذا؟ باطنا. مو كذا؟ لا. الشيخ شي يقول للأخوند يقول له حتى على رأيك أنه لابد في تصحيح العبادة أن يكون هناك أمر، هنا أيضا يمكن تصحيحه. شلون؟ اسمعوا، قال أليس هناك أمر بالإزالة؟ ها؟ لو لم يكن أمر بالإزالة ما جاء اسمع لكان أمر بالصلاة. فإذن هناك أمر بالصلاة لولا المزاحم، فإذا المزاحم ارتفع فجاء أمر الصلاة وصار فعليا أو تفعل، صار فعليا. ها؟ شلون؟ أي بس الشيخ ما يعني الشيخ الآخر ما قال أنه نحتاج إلى أمر. هنا نتنزل البهائي، قال له شيخنا البهائي أنت مو تقول أن العبادة تحتاج إلى أمر، هنا أكو أمر. أنا هناك ما أنا قلت وجود الملاك كافي ما نحتاج أمر. الشيخ الآخر هناك قال أنا وجود الملاك والمحبوبية كاف في تصحيح العمل. هنا إيش قال له؟ قال له أنا راح أتنزل إليك، أنت مو تقول أن العبادات تحتاج إلى أوامر أن يتكون مأمور بها، هنا أيضا هنا أيضا أمر بالضد. شلون؟ لأن بتركك الإزالة سيكون الأمر بالصلاة شنو مولانا؟ يلا شيخنا، لكان الأمر بالصلاة ثابت. شلون؟ لأن الذي منع الأمر بالصلاة منه شنو؟ الإزالة. والإزالة إذا ارتفعت جاء أمر الصلاة، كأنما لم تكن مضاد أصلا، يعني كأنما من البداية ماكو شيء يزاحم الصلاة. شوفوا كما إذا لم تكن هناك مضاد، يعني كأنما رجعنا إلى من؟ رجعنا إلى أصل الصلاة، واجبة أو مو واجبة؟ بلي، كأنما نحن مأمورين بالصلاة وغير مأمورين بشيء آخر. شنو؟ لا مو مسألة ترتب. احنا يا شيخ احنا جاي نتكلم ويا البهائي، البهائي ايش قال؟ قال الامر بالازالة يقتضي لا امر بالصلاة، فكل شيء لا امر فيه لا يمكن ان يقع صحيحا. مو شي انا شنو كان جوابي هناك؟ شنو كان جوابي انا الاخر؟ قلت شيخنا ما نحتاج ان الصلاة يتعلق بها امر، وجود الملاكات والاغراض والمصالح في الصلاة كافي لتصحيحها. هاي وين تكلمت هناك؟ اليوم شو اقول للشيخ البهائي؟ اقول الشيخ البهائي راح انا اتنزل لك، شو اقول؟ اقول ان العبادات لا تصح الا اذا تعلق الامر بها. انا معاك اليوم، انا معاك اليوم، وفي موردنا الصلاة فيها امر. شلون؟ يقول الصلاة مع الإزالة كل واحد على حدة مأمور بها المكلف لو ما مأمور، كل واحد على حدة مأمور بها لو ما مأمور بها، فمن الذي منع الأمر بهما؟ التمانع، 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 التضاد، هذا اللي منع أن يكون الأمر بهما معا. فإذا نحن بحال التمانع قدمنا الأهم، لكن من الأهم؟ لكن الإزالة. فلما أمرنا المولى بالإزالة الأمر بالصلاة سقط عن الفعلية، مو سقط بالكلية، وإنما سقط عن الفعلية، يعني أمر موجود ولكن غير منجز، غير منجز. ببركة منه؟ ببركة منه؟ بركة وجوب الإزالة. فإذا الإزالة أنا تركتها، تركت الإزالة، كأنما الصلاة لا مزاحمة لها، كأنما الصلاة لا مزاحمة. فإذا لا مزاحمة لها الأمر بالصلاة يتنجز أو لا يتنجز؟ فكأنما الصلاة لا مزاحمة لها من الأول. ويا له لا أي نفس هذا بلي، ولكن أنا ما رحت على الترتب. أنا ده هو يقول أنا أريد أصحح كلام، أنا أريد أصحح كلامنا أن العمل بالضد صحيح حتى على نظرية البهائي أن هناك نحتاج إلى أمر. أقول له حتى على نظريتك نحتاج إلى أمر، أكو أمر، أكو أمر. شنو هو الأمر؟ هذا شنو؟ على أن المزاحم، مزاحم ما يسقط الأمر فيه، وإنما تنجز يسقط، فعلية تسقط. هاي الفعلية يمكن إرجاعها؟ نعم. بمن؟ بمن؟ بترك الأهم، بترك الأهم. هسه تقول هذه روحها، روحها هي فكرة الترتب، مو مشكلة، ولكن أنا جاي أتكلم على شنو؟ على المباني، مع التنزل عن مبناية. أنا هو الشيخ جاي يتنزل عن مبانية، هم في النقطة الأولى قال على صحة الترتب، هم على النقطة الثانية قال إذا أن العبادات يحتاج إلى أمر. هو ما يقبلها الشيخ، يقول أنا ما أحتاج إلى أن يكون العبادات فيها تعلق أمر، وجود الملاكات كافي، وهذا كله تنزليات من عنده. هذا تمام الكلام. في مبحث ماذا؟ الضد. خب، مبحث الآخر وهو نرجع إلى بحثنا السابق وهو الأوامر، أن الأوامر، نحن بحثنا في الأوامر، الأوامر التي يأمر بها المولى على المكلفين، هل يشترط في صحة الأمر؟ انتبهوا رجاء، مطلب سهل وعلى أي حال ليس فيه ما يمكن أن يمنع من فهمه، فقط أن ندقق في المطلب. شوفوا، الأوامر التي تصدر من المولى في صحة الأوامر، هل يشترط في صحتها أن يكون المكلف مستجمعا لشرائط الأمر، مستجمعا لشرائط الأمر؟ فإذا علمت أن المكلف لا يكون مستجمعا للشرائط، قد يكون المكلف يفقد شرط من شرائط هذا الأمر، هل يصح أن أوجه الأمر لمكلف أعلم أنه سيفقد شرطه؟ مثال ذلك، هذه المرأة اللي أمامي، هذه المرأة مكلفة بالصوم يوم غد، مكلفة بالصوم يوم غد، ولكن أعلم أنها سينزل عليها الحيض، والحيض مانع ممن؟ من الصوم. يعني الحائض مأمورة بالصوم؟ لا، أحسنت، الحائض غير مأمور بالصوم. فإذا أنا أعلم أن هذه المرأة ستحيض يوم غد، ستحيض، فهل يصح أن أقول لها صومي؟ أو نقول لا، الأمر الذي يتوجه إلى المكلفة لابد أن يكون أمر أعلم أنه شرائط الأمر متوفر وين؟ متوفر في المكلف. أما إذا أعلم أن شرائط الأمر راح تختل، فلا يصح لي أن أوجه الأمر إلى المكلف. هل هذا أو لا؟ يعني هل يشترط في توجيه الأمر للمكلفين، هل يشترط أن لا أعلم باختلال الشرائط، أو حتى لو علمت باختلال الشرائط فيصح توجيه الأمر؟ واضح؟ الشيخ المصنف يقول يظهر أن الأوامر يصح توجيهها إلى المكلفين سواء علمنا بأنه، شنو مولانا، بأنه سيفقد الشرط أو لا يفقد. ليش؟ لأن الأوامر مأخوذ فيها على نحو القضية الحقيقية، والقضية الحقيقية يعني متى ما كان هناك موضوع لهذا الأمر ومتوفر تمام موضوعه فيترتب الحكم بلا إشكال. فما دام يترتب الحكم على أساس الموضوع المفروض الوجود، فهذا في الواقع بعد لا يرجع إلى أن هذا المكلف فاقد للشرط أو غير فاقد للشرط، لأن الأحكام لا تلقى على سبيل القضية الخارجية وإنما على سبيل القضية الحقيقية. نعم، إذا كانت الأحكام مأخوذ فيها على سبيل القضية الخارجية، فكل مكلف لابد أن أنظر على أنه تحقق موضوع الحكم بالنسبة إليه أو لم يتحقق، وهذا في الواقع خلف الفرض، فإن فرضنا أن الأحكام مجعولة على نحو القضية الحقيقية. زين، هذا البحث يأتي في الشرائط الاختيارية أو الشرائط غير الاختيارية. نعم، يعني لما نقول أن الأوامر والأحكام مأخوذ فيها العلم بمن؟ بعدم فقدان الشرط. أي شرط؟ شرط الاختياري أو غير الاختياري؟ يظهر لابد أن يكون شرط غير الاختياري، أما الاختياري ما يصح. يعني شلون؟ يعني أنا في الواقع مثلا أجي مولانا الجليل، شنو مولانا الجليل؟ أجي بلي مولانا شرط من الشروط التي هي بالنسبة لي أن أكون عاقلا في مسألة الصلاة أو أكون عاقلا في مسألة الصوم، أجي مولانا أفقد عقلي، أسكر فأفقد عقلي، هنا الكلام لا يأتي. ليش؟ لأن الشرط العقل في الواقع زواله إذا كان بيدك، فما هذا البحث ما يجي. البحث إذا المرأة نزل عليها الحيض، إذا المولانا الجليل بني مولانا الجليل إذا جن، يعني الشرائط الغير الاختياري مو شرائط الاختيارية، وليس الشرائط الاختيارية. فهنا إذا كان حكم الزكاة ثابت لمن كان لديه نصاب، وأنا أعلم أنه هذا سيفقد النصاب، هل حكم زكيه حوجوب الزكاة هذا الحكم صحيح يتوجه أو لا يتوجه؟ الأمر يتوجه أو لا؟ يأتي البحث. بعض العام قالوا لا. فصل: لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه. يعني شنو لا يجوز أمر الآمر مع انتفاء شرطه؟ يعني لا يجوز لك أن تقول للمرأة صومي وأنت تعلم أنها ستحيض، خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفين. إيش قالوا مخالفين؟ قالوا أنه ماذا؟ قال أنه يجوز توجيه الأمر حتى للمكلف الذي تعلم أنه سيفقد شرط من الشروط، ضرورة أنه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته. يقول إحنا ما نقدر نوجه الأمر للطرف مع أننا نعلم أن هذا الطرف ليس عنده شنو مولانا؟ شروط الأمر، ليس عنده شروط الأمر. هذا الشخص إخواني رجاء، هذا الشخص عنده 10 ملايين دينار، مستطيع لما مستطيع؟ نعم، تستطيع أن توجه أمر الحج إليه أو لا؟ بلي. ولكن إذا علمت أن هذه الأموال شنو مولانا؟ سيدفعها إلى من؟ إلى غرمائه، إلى غرمائه. وجوب الحج والأمر بالحج يتم هنا أو لا يتم؟ ليش؟ لأن أدري أنه غير مستطيع، لأنه هذه الأموال سيدفعها إلى من؟ إلى غرمائه. واضح المطلب؟ نعم. المخالفون قالوا أنه يجوز توجيه الأمر من الآمر حتى لو علم أن المكلف سيفقد شرطه، هم قالوا يصحوا، احنا نقول لا يصحوا. شوفوا، لا يجوز، احنا قلنا لا يصح، لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، يعني مع علم الآمر أن شرط الأمر سيكون ماذا؟ مفقودا. عند من؟ عند المأمور. المخالفين الأشاعرة قالوا لا ما في إشكال. ليش احنا نقول انه لا يجوز؟ ضرورته، هاي ضرورته عندنا. لا يجوز، ليش لا يجوز؟ ضرورته انه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته، يعني ما يمكن الامر يكون ماذا؟ بدون موضوعه. الامر يعني الحكم لابد ان يكون له، لابد ان يكون له موضوع. موضوع الصلاة لمن؟ للبالغ العاقل ماذا؟ الغير الحائض. زين، البالغ العاقل غير الحائض. أما إذا كانت حائض لا تكون واجبة الصلاة، فإذا لا غير واجبة الصلاة، لأن الصلاة أمر الصلاة معلولة لوجود ماذا؟ علة. وشنو علة؟ أجزاء وشرائط المصلي، أجزاء وشرائط المصلي عند الحائض غير متوفرة، فكيف أوجه لها الأمر بالصلاة كما هو المفروض؟ ها هنا وينها هنا عندما نقول أنه انتفى الشرط، الشرط سينتفي، مو أنه شنو مولانا نحن نقول بوجود الشروط لا يجوز ماذا أمر الآمر، لا، أمر الآمر لا يجوز إذا علمنا بأن أحد شروط الحكم غير موجودة، فإن الشرط من أجزائها. الشرط ممن؟ من أجزاء العلة. الشرط من أجزاء العلة، وانحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى. يعني كما أن الصلاة، إخواني، الصلاة تتم وتثبت على من؟ البالغ العاقل الخالي عن الحيض والنفاس، الخالي عن ال... قول بعد الخالي عن ال... قول بعد مولانا الجليل، نعم، الإكراه وغير ذلك من الشروط التي نحن نجعلها للمصلي. فأي واحدة من هالأجزاء انتفت، يعني حكم الصلاة لا يكون، لأن حكم الصلاة معلول له كل هذه الأجزاء. فشقول أن الأجزاء بمثابة العلة التامة، فأي جزء من الأجزاء افتقد يعني العلة نقصت، وإذا نقصت العلة المعلول لا يترتب. وشنو المعلول هنا؟ توجيه الأمر، توجيه الأمر. هنا نفرد إن قلت، شنو إن قلت؟ إن قلت أنه إذا كانت الأوامر لا تنوجد إلا بمن؟ بتمامية أجزائها وشرائطها، ولكن يمكن لبعض الأمور أن تنتفي بعض أجزائها، مع ذلك يمكن الأمر بها. يعني شلون؟ بمعنى أنه بعض الأمور يمكن أن نوجه الأمر به مع أنه بعض أجزائه غير موجود، مفقود، فماكو امتناع ذاتي بين من؟ امتناع ذاتي بين أن تقول أنه صلي ويكون المصلي فاقدا إلى بعض شرائط الصلاة. فيجوز لنا أن نحكم بالصلاة ونقول أيها المصلي إذا توفرت الشرائط هذا الأمر يتنجز، هذا الأمر يصير فعلي، ولكن صدور الأمر ما ممتنع، صدور الأمر لا يمتنع. إمكان صدور الأمر هنا موجود. الشيخ شي يقول له؟ يقول له وكون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الأعلام. يقول أنا في الواقع لست في صدد أن أقول شنو أنه عدم الإمكان الذاتي، لا لا لا، أنا أريد أقول أنه أن الأمر لا يمكن أن يكون صحيحا في تعلقه بالمكلف، والمكلف فاقد المن إلى شرط من شرائط. مسألة الإمكان الوقوعي مو الإمكان الذاتي. مثل شريك الباري شنو مولانا؟ ممتنع ذاتا. احنا ما نتكلم مثل شريك الباري انه ممتنع ذاتا، نقول لا، الامتناع ليس امتناع ذاتي وانما امتناع وقوعي، ممتنع ان يقع من قبل المولى، يمتنع على المولى ان يوجه امرا الى المكلفين والشرائط بعده لم تتحقق. هذا مطلبنا، هذا نعم. نعم شنو نعم؟ نعم احنا في الواقع مسألة الأمر تحتاج إلى شنو؟ إلى مراتب. تدرون الأمر له مراتب، مرتبة الاقتضاء، مرتبة للإنشاء، مرتبة للفعلية، مرتبة للتنجز، هاي مراتب الأمر. نعم في مراتب الأمر يمكن شنو مولانا؟ يمكن أن يكون المأمور أو يمكن أن يكون المكلف فاقد لبعض الشرائط، ولكن نحن نتكلم عن آخر مرحلة وهي مرحلة التنجز والفعلية. فنقول أن الأمر لا يمكن أن يكون منجزا، الأمر لا يمكن أن يكون فعليا إلا بتمام الشرائط، ولكن يمكن أن يصدر الأمر والمكلف فاقد لبعض الشرائط، بلي في مقام الإنشاء، في مقام الإنشاء. لذلك الآن عندنا أحكام، الآن بالنسبة لك أنت شيخ كمال أحكام في الشريعة الآن بالنسبة إليك في عالم الجعل فقط، ولم تصل لمرحلة الجعلية مثل الحج. أنت رايح الحج؟ ما بالنسبة للعزاب أن هناك أحكام فيما يرتبط بوجوب النفقة وتقسيم الكذا مثلا، بلي قسمة الليل أو المبيت، هذه كلها مولانا الجليل بالنسبة لمن؟ للمتزوجين. أما بالنسبة للعزاب هي في عالم الجعل ولم تصل إلى مرحلة الفعلية. نحن لا نقول على أن الأحكام والأوامر لا يجوز توجيهها إلى المكلفين إذا فقد شرطها، يعني شنو من أولها، لا، نتكلم على أنها في مرحلة الفعلية لا يمكن أن يوجه الخطاب والأمر إلى المكلف مع أنه فاقد إلى بعض أجزاء التكليف. نخلي هذا إلى يوم السبت، والأربعاء هم فاتنا. خب يوم السبت إن شاء الله تعالى درس، مو بعض يقول سيدنا ميلاد الإمام، ميلاد الإمام على أي حال نحن ندرس، ندرس ونطي عيدية إن شاء الله تعالى. زين، أما الكلام في ما يرتبط بيوم الأربعاء، في واقع الأمر كلما فكرت عن ماذا أتحدث فلم أجد أمرا إلا أن أتحدث عن صاحب المناسبة الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. اليوم ميلاد سيدنا ومولانا الإمام محمد الجواد صلوات الله وسلامه عليه. في واقع الأمر في مسألة الإمام الجواد وقع هناك كلام كبير بين المسلمين، أنه كيف يمكن أن يكون لإمام لم يبلغ الحلم وهو يتسنم ولاية أمر المسلمين. لا أريد أن أدخل في تفاصيل المسألة، ولكن أريد أن أشير إلى نقطة واحدة في خلال هذه الدقائق المعدودة. النقطة المهمة، مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مبنية على مسألة النص، النص والتنصيب هي محور مسألة الإمامة، بخلاف مدرسة الشورى أو مدرسة مولانا الخلافة التي تقول بأنه بيعة المسلمين واجتماع المسلمين وشورى المسلمين وما إلى ذلك. فكرة الإمامة بالنسبة إلينا أنها منصوصة ومنصوبة من الله سبحانه وتعالى مباشرة، والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله قد نص على أئمة المسلمين بالأسماء وليس بالصفات. ولذلك نجد أن بعض أئمة المسلمين ليسوا هم الولد الأكبر للإمام الذي قبله، فإن الولد الأكبر قد لم يكن منصوص عليه بالإمامة، وإنما ذهبت الإمامة إلى الولد الأصغر. أو قد يكون هناك من الأولياء ومن إخوة الإمام كعلي بن جعفر عليه السلام، علي بن جعفر فقيه في الأمة، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون الإمامة لابن أخيه وهو الإمام الجواد، وهو لم يبلغ سن التكليف. وهذا يعني إخواني نحن لابد أن نركز هذا المفهوم في أذهان الجميع، أن مسألة الإمامة ليست مسألة اختيارية وليست مسألة شورائية حتى نأتي ونقول كيف صارت كذا ولماذا لم تكن كذا. وإذا فتحنا الباب على أنه لماذا كان الإمام الجواد ولم يكن علي بن جعفر، أو لماذا كان مثلا موسى بن جعفر ولم يكن مثلا إسماعيل، هذه في واقع الأمر كأنما نخلع مسألة الإمامة من ثوبها التنصيبي ونجعلها في مسألة الشورى والاختيار. وهذا يفتح باب أيضا علينا، ما أدري نتوجه إلى
كذا أو إلى المطلب.
وهذا يفتح علينا باب على أنه الأنبياء أنبياء الله ورسله في الواقع في كثير منهم كانت بهذه الطريقة. أنتم انظروا إلى مسألة يوسف النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام. يوسف النبي وهو طفل وهو صغير يرى ذلك تلك الرؤية التي كانت هي رؤية النبوة والنبوءة بالنبوة. أو عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. فقضية حسابات الله وقضية ملاكات رب العالمين تختلف عن ملاكاتنا نحن الآن، أنها ها هذه وراثية أو هذه ما أدري تنتقل من عقب إلى عقب وعلى أي أساس، وهذا صغير وذاك كبير وهذا شيبة وذاك طفل. هذه الحسابات لا تدخل إنصافا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع، هو الذي ينصب، وهو الذي يعرف ملاكات الدين عند من تحصل وعند من تحفظ. وهذا الكلام الذي الآن موجود على أنه المسألة وراثة والمسألة كذا، نعم ارجعوا إلى القرآن، فإن القرآن مليء بالآيات التي تتحدث على أن النبوة كانت ماذا موروثة في نسل معين وفي بيوت معينة، وهذا في الواقع ليس ببدعة من الرسل. والأهم من كل ذلك، بعيد على أنه طريقة التنصيب وفكرة التنصيب، أن الذاتيات والصفات الذاتية في الإمام الجواد صلى الله عليه وسلم هي إنصافا صفات مذهلة جدا. أنا دعوتي للأخوة أنه ولو فصل من كتاب يتناول حياة الأئمة، إنسان يتعرض إلى حياة الإمام الجواد يقرأ فصول من حياته. الإمام الجواد كان يتمتع بصفات ذاتية مهمة جدا على الصعيد العلمي قبل أن يكون على الصعيد الجسمي. على الصعيد الجسمي قد واحد يتكلم عن قضايا، ولكن المهم أنه ملاكات العلمية التي كان يتمتع بها الإمام الجواد شيء إنصافا مذهل. وهذه الحوارات التي وقعت والمحاورات التي صارت بالنسبة إليه في ما يرتبط يحيى بن أكثم وغيره، أرادوا بني أمية إنصافا أن يقفوا أمام هذه القضية ويمنعوا إمامة الإمام الجواد باعتباره صغير في السن وينصبوا أشخاص كبار في السن، ولكنه خط العلوي الخط الصحيح أصر على أنه لا بد أن تكون القضية قضية بالملاكات العلمية. إذا كان ملاكات علمية تفضلوا، وهذه مسألة الحوارات هي كانت في الواقع فيصل مهم، حتى أنه جماعة بني أمية سكتوا، يعني في الأخير تراجعوا. بني العباس يعني خط إحنا نسميه الخط الأموي العباسي اللي هو الخط المناوئ لأهل البيت، تراجعوا بعد أن وجدوا القضية قضية حقيقية ومصداق واقعي. وهذا يعني إخواني الكرام، نحن لابد أن نركز على شيء مهم، أن محورية الإمامة محورية تخرج عن كوننا نحن نتدخل فيها، وإنما هي قضية منصوصة ومنصوبة. والنصب والنص الذي جاء من الشارع المقدس لم يكن أيضا أمر اعتباطي، وإنما لملاكات، والملاكات متوفرة في كل أئمتنا صلى الله عليهم أجمعين. واقرأوا في أحوال الإمام الجواد فيما يرتبط بعبادته، فيما يرتبط بعلمه، فيما يرتبط بمكارمه. إنصافا كانت هناك نقاط مهمة التي جعلت العدو يخافه، جعلت العدو يعني إنصافا يحسب له حساب، لذلك قتل به الطريقة الشنيعة من قبل زوجته. على أي حال، نحن إنصافا في مثل هكذا مناسبات تعالوا لنقرب الناس. مشكلة الناس بعيدون عن أئمتنا صلى الله عليهم، حتى أن أحد الأخوة بهذا المعنى أنه يقول سيدنا نعم نحن علي بن أبي طالب والحسين وكذا نحسب له حساب، أما تقي ونقي مو مهم تقي ونقي، هذا يعني شنو؟ يعني في الواقع ما راح يدرس عن حياة الأئمة، عن مواقفهم، عن ملاكاتهم، عن وجوداتهم، حتى أصبح يستهزئ بتقي ونقي، يعتبر تقي ونقي بل كان لهم دور هامشي وانتهى ولم يكونوا مؤثرين في المجتمع. هذا انصافا نابع من جهلنا، والناس أعداء ما جهلوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نتمسك بأئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.